إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله لازلنا في حوادث بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، في ذكر ما سار وما جرى من فتنة عبادة العجل بعد أن أتى موسى عليه السلام من الوادي المقدس، فبدأ بنقاش قومه، وبعد ذلك بخطاب هارون، وبعد ذلك بتوبيخ السامري والذي أمر بطرده وإخراجه، فمات منبوذا قائلا: لا مساس، هذه عقوبة الدنيا، ناهيك عن عقوبة الآخرة. ثم بعد ذلك ذهب موسى للمرة الثالثة إلى وادي طوى، لكن قد انتخب 70 رجلا، وأكثر العلماء على أن القصد من هذه الرحلة والزيارة الاعتذار لما صدر منهم من الإهمال. ثم صار ما صار أن الله عز وجل كتب عليهم الموت فأبيدوا، ثم بعثهم مرة أخرى فرجعوا. فقام موسى عليه السلام بتعليمهم بما أنزله الله عز وجل من شريعة التوراة، فظهر التململ والتضايق، فمن كفوا عن هذا التململ حتى أنزل الله عز وجل عليهم أو رفع الله عليهم الطور، فحينها التزموا: خذوا ما آتيناكم بقوة، فالتزموا. ثم بعد هذا الانصياع بدأ موسى عليه السلام يعلم ويربي، ثم توجه بهم شمالا إلى جهة بيت المقدس لكي يرجع قومه إلى مسقط رأسهم، لكنها قد أخذت وسلبت بعد مرور مئات السنين إلى الغير، إلى الكنعانيين كما يقول المؤرخون، وهم قوم عمالقة أشداء، قد بنوا أرض الشام بأسوار وحصون. حينها علم موسى أن الدخول إلى هذه البلاد يحتاج إلى قتال، فندب قومه إلى التجهز للنزال، إلا أنهم أبوا ورفضوا وجبنوا وخافوا وقالوا: تلكم المقالة المنكرة، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. حينها قال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي أحكم بيننا وبين هؤلاء الأشقياء. حينها أنزل الله حكمه المبين، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وهذا الحكم سيدخل بني إسرائيل في مرحلة جديدة من حياتهم، وهي المعروفة بمرحلة التيه. هذه الآية أولا: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف. 40 سنة يتيهون، 40 سنة يتيهون في الأرض، هذا وقف. فقد تقف هنا وقد تقف هنا، لكن على أحد هذين أماكن الوقوف سيظهر لنا معنى، ففي قوله عز وجل فإنها محرمة عليهم، عليهم معنى أي أن هؤلاء يا موسى، هؤلاء الذين هم الآن عاندوا، هؤلاء ما أحد منهم سيظفر ببيت المقدس، محرمة محرمة، لن تكتحل أعينهم برؤية البيت المقدس، محرمة محرمة، هذا على هذا الوقف. ثم عقوبة أخرى، يتيهون في الأرض 40 سنة، هذه العقوبة الثانية. هذا إذا قلنا أن الوقف على محرمة عليهم. ومن رأى من العلماء لا، أن هناك وصل، لا عندي وقف، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي أن بيت المقدس سيحرم عليهم لمدة 40 سنة، ثم تعاد لهم الكرة. فيحتمل أن من عاش هذه الفترة قد يدرك هذا الفضل ويصل إلى هذا الظفر. فهذه قراءة، أي هذا معنى إذا قلنا بالوقف الأول، أو المعنى الآخر إذا قلنا بالوقف الثاني. بدأ مرحلة التيه، معناها أن بيت المقدس أنتم لا تريدون، إذن لن تصلوا إليه، لن تصلوا إليه، حرم الله عليهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس، ويعاقبوا بهذه العقوبة 40 سنة يتيهون. هم أين كانوا؟ كانوا في أرض سيناء، في هذه البقعة، لأن الأحداث كانت تدور بين وادي المقدس طوى وبين جبل الطور، في هذه البقعة جلسوا في طور سيناء، أو في قلب في منطقة سيناء. فضربت عليهم المضيعة. كيف معنى يتيهون في الأرض 40 سنة؟ أي هؤلاء مهما داروا، داروا في هذه البقعة، أرادوا أن يخرجوا من حدودها ما استطاعوا. مثاله يذهب الواحد يقول أنا سأذهب، يذهب يمشي 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 فترة طويلة، أيام وليالي، ثم يجد أنه رجع إلى نفس المكان، رجع إلى نفس المكان، يغير، يذهب إلى الجهة اليمنى من هذه اليد، يذهب، تذهب جماعات منهم الخروج من هذا، يذهبون مسافات ويقطعون المفاوز والصحاري والقفار، فإذ بهم يجدون أنفسهم لا زالوا في نفس المحل. كيف هذا؟ ضرب ربنا عليهم التيه، يضيعون، يضيعون ضياع، فهم في بقعة محدودة، لكنهم في أرض الواقع ما يستطيعون الخروج 40 سنة. هذا كتب الله عليهم مكتوبة، مكتوبة ما سيخرجون من سيناء أبدا حتى تنتهي هذه الموعدة، هذه المرحلة. من الذي دخل فيها؟ كل بني إسرائيل، كلهم، ما أحد تخلف منهم، حتى موسى وهارون، حتى موسى وهارون دخلوا معهم في التيه. لكن سيأتي معنا أن موسى عليه السلام كان بإمكانه الخروج، يخرج إذا أراد أن يخرج، يعطيه ربنا الطريقة في إخراجه من سيناء، لأنه خرج، سيأتي معنا. لكن غيره ما أحد يخرج. من دخل معهم في التيه؟ أيضا دخل معهم الحجر الذي إذا ضرب كان يسقيهم 12 عينا، دخل معهم، دخل معهم الغمام، دخل معهم المن والسلوى، معهم هؤلاء جلسوا معهم، منها السقيا ومنها الطعام والشراب ومنها الظل والاستتار، كل هؤلاء دخلوا في مرحلة التيه. مرحلة التيه إخواني في الله، وإن كانت كما يعبر بعضهم منحة أو محنة عظيمة شديدة، لكن من ورائها منحة، منحة من ورائها. ما الحكمة من هذه الفترة المضروبة على بني إسرائيل؟ هذه الفترة المضروبة فيها أن موسى سيتفرغ لهؤلاء، أين سيذهبون؟ ما هناك مفر، من ذهب يمنى سيذهب سيرجع، ومن ذهب هناك سيرجعون إلى موسى عليه السلام. وموسى سيربي 40 سنة، معناها أن من ولد في السنة الأولى ستنتهي هذه المرحلة وعمره كم؟ 40 سنة. يعني تخيل اليوم أول عام من عام التيه، جاء هذا المولود الجديد، سيخرجون من التيه وعمره كم؟ 40 سنة. عمر. وما الحكمة؟ قال العلماء في ذلكم أن موسى سيربي جيلا جديدا، هؤلاء الذين كانوا معه والذين خرجوا من مصر وأنقذهم الله وأعطاهم الله الآيات وأعطاهم الله الكرامات ورأوا ما رأوا، ومع ذلك ما استفادوا شيئا. هذا جيل ما ينفع، سيزاح، لن يرى البيت المقدس ولن يظفر بشيء. بمقابل إزاحته سيأتي جيل جديد سيتربى على يد موسى. الجيل القديم قد جاء وهو ملوث بأفكار، رأينا ما وقع من عبادة العجل، رأينا من عنادهم، من تعنتهم، من مشاكلهم، ما عندهم ذاك الاحترام، ما في عندهم ذاك الإعظام، عندهم الجبن، عندهم الخوف، عندهم بلاء. جيل ما ينفع لما سيأتي، لأن ستأتي معنا مراحل، هذه الأمة ستأتي له قوة، لكن ليس على هؤلاء سيصفون، سيظهر جيل آخر جديد قوي. وهذه الحكمة أن يربيهم موسى عليه السلام كما سيأتي معنا. نبدأ الآن بأحداث خلال هذه 40 سنة المضروبة، وقعت أشياء وحوادث كثيرة، سنذكر أهم ما يمكن أن يذكره العلماء في هذه الفترة. قبل أن ندخل في الحوادث التفصيلية، هناك حادثة يذكرها العلماء في هذا المقام، ولعل المقام هنا يناسب ذلكم. طبعا موسى عليه السلام لما أوحى الله إليه بهذه المسألة بالتيه، وأنهم سيتيهون 40 سنة، طبعا موسى قد وصل إلى مرحلة من التعب، تعب شديد، ومن كان معنا يعلم ذلك، تعبا شديدا مع فرعون 40 سنة وهو في مصارعة مع فرعون. وقد ومن درس معنا تلكم القصص والحكايات والآثار والسيرة يرى عظيم ما ابتلي به موسى عليه السلام، وما إن ينتهي من فرعون وملئه حتى يجد هؤلاء من بني إسرائيل ما كان من تعنتهم وعنادهم وإعراضهم، حتى في الأخير جبنوا من الدخول إلى آخر مرحلة وهو الدخول إلى بيت المقدس، اذهب أنت وربك فقاتلا. ثم يأتيه ماذا؟ الحكم الآخر وهو التيه 40 سنة. هنا موسى كما يقال وصل إلى مرحلة من التعب، الله بها عليم، حين طلب أن يلتقي بآدم عليه السلام. تم هذا اللقاء، لكن أين، كيف، الله أعلم بتفاصيل اللقاء، لكن أخبرنا نبينا بما جرى من هذا اللقاء. طلب موسى أن يلتقي بآدم فالتقيا، فتعارف، فقال له موسى عليه السلام مخاطبا أباه آدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده؟ قال: نعم. أنت الذي أسجد الله لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أسكنك الله الجنة؟ قال: نعم. قال: فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ليش؟ يعني كما يقول بعضهم وصل إلى مرحلة أن كنا في الجنة في راحة، يعني موسى كما يقال، من يعلق على هذا الحديث من العلماء، وصل إلى مرحلة من التعب، قال: ما الذي أخرجك ونفسك وجنتك ونفسك وذريتك من الجنة؟ كنا في راحة. فقال آدم عليه السلام: قال أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته؟ قال نعم. قال أنت الذي خط الله لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ شيء قدره الله علي قبل أن أخلق ليس بحولي ولا بقوتي، أمر أشاءه الله. قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. نعم، الغلب لآدم عليه السلام، فحج آدم موسى. الشاهد، بدأت مراحل التيه. مما يذكر من مراحل، طبعا ما عندنا ترتيب دقيق، لكن نذكر أهم الأحداث لعل من أوائلها. لما وصل القوم في التيه واستقر الحال وأنه لا مخرج من التيه إلا بعد 40 سنة، بدأ أولا أرادوا أن يغيروا من أسلوب الطعام. طعامهم من وسلوى، من وسلوى، من وسلوى. قال: ادعو لنا ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني يا موسى نريد تغيير الطعام، غير لنا الطعام. ادعو ربك أن يخرج لنا من خيراتها أي شيء، ثوم، بصل، قثاء. قيل القثاء خيار، قيل هذا قثائها وفومها وعدسها وبصلها، أخرج لنا. فقاله موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عندكم عسل وعندكم لحم، لكن أرادوا التغيير. فإن شئتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا، لا يظن الظان أن مصرا هنا بمعنى بلاد مصر، لا، ليس هنا بلاد مقصودة، بل اهبطوا مصرا هنا بمعنى أرضا، لأن مصر هنا جمعها أمصار أي أراضي. قاله موسى: انزلوا إلى أي أرض، أي أرض ترونها صالحة انزلوا فيها، استقروا فيها، فإن لكم ما سألتم. خاصة سيعطيكم الله ما أردتم من الثمار، من البصل والعدس والثوم إلى آخره. اهبطوا مصرا، لأن إذا كانت مصر البلاد المعروفة فإنها لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، لكن لما كانت بمعنى الأرض نونت. اهبطوا مصرا أي أي أرض، أي أرض تنفع. فنزلوا، فلما نزلوا واستقروا وبدأوا بالزراعة كان هذا مؤشر على استقرار الحياة، لأن الزراعة تحتاج إلى حرف وإلى زراعة وإلى سقيا وإلى خدمات، واستقر بهم الأمر في هذا الشأن. كذلك مما يذكر في أمر التيه حادثة من حوادثها، أن موسى عليه السلام كان من شأنه إذا اغتسل كان يستتر، يستتر على خلاف ما عليه قومه. قومه الرجال إذا اغتسلوا اغتسلوا فيما بينهم عرى عرى، ولا زالت بعض المجتمعات تتبع هذه الظاهرة أن يغتسل الرجال عرى، ولا زال الغرب تجد الغرب في الحمامات الجماعية الرجالية في مكان الاغتسال تجد أن الحمام مفتوح، وتجد هذا ما يسمى بالدش هنا هنا وهنا، لا أبواب ولا جدران، فيأتي الإنسان عار ويغتسل تحت هذا، وذاك بجنبه يغتسل، وهذا هذا في العصر الحديث أتكلم. فكانت هناك أمم على هذه الطبيعة من العري، وكان بنو إسرائيل على هذا يغتسلون عرى، إلا موسى عليه السلام كان يختبئ ويستتر ويغتسل. ما تركوه، ما تركوه، قالوا موسى ما اختبأ إلا لأنه فيه علة، فيه مرض، آدر، آدر مرض عضوي، مرض عضوي أي في جهازه أو في عضوه، لهذا يختبئ حتى ما نراه. طعنوا فيه. يوم الأيام اغتسل موسى عليه السلام، فاغتسل وكان يضع ثيابه على حجر، فلما انتهى من غسله وأراد أن يلبس ثيابه إذ بالحجر يجري، حجر والحديث في البخاري يجري، وثياب موسى أين عليه؟ موسى لا محيص إلا من نزع ثيابه، فأخذ يجري موسى خلف الحجر وينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، رد لي ثوبي. إلا أن الحجر يمشي وموسى يمشي خلفه، حتى جاء الحجر إلى مكان فوقف، فأخذ موسى بثيابه، لكن أين وقف الحجر؟ وقف الحجر أمام ملأ بني إسرائيل، لأن موسى ماذا كان؟ كان عريانا عريانا، فلما رأوا إلى خلقته رأوه على أحسن وأجمل هيئة وصورة. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. برأه الله مما كانوا يغمزون ويطعنون فيه بأنه مريض أو فيه علة. هذه من الحوادث. كذلك من الحوادث تذكر في قضية التيه قضية أن موسى عليه السلام حج، ولهذا أشرنا في بداية الدرس على أن موسى له خاصية في قدرته على الخروج من أين؟ من سيناء، من التيه. وقد جاء ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان بين مكة والمدينة قال مر على وادي، قال ما هذا الوادي؟ ما هذا الوادي؟ قالوا هذا الوادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى وهو يلبي، كأني أنظر إلى موسى وهو يلبي، بمعنى أن موسى استطاع أن يخرج من التيه ويصل إلى مكة ويحج عليه السلام. وأيضا مما يذكر من حوادث التيه إخواني في الله قصة جاء ذكرها في القرآن، وقال العلماء وهذا محلها في التيه. أصبح بنو إسرائيل بجثة مرمية، بجثة مرمية، وكان هذا الرجل معروف عنده، وهذه أول حادثة قتل. وقد مر معنا أن من شريعة اليهود، من شريعة التوراة: ولا تقتلوا أنفسكم، أي ممنوع أن يتجرأ أحد على قتل أحد، هذه من المحرمات. لكنهم فوجئوا بهذه الجثة. نعم هناك قاتل، القاتل اختبأ فادارأتم فيها، اختبأ بين العشائر والقبائل، وهم أمم كما أسلفنا، أمم بمئات الألوف شعب، وما أظهر نفسه. احتدم الأمر بين أولياء القتيل وبين من يشكون فيه، كادت الفتنة أن تقع، فترافعوا إلى موسى عليه السلام في أن يدعو ربه عز وجل في كشف القاتل. حينها أتى حكم الله عز وجل على موسى، فأخبرهم موسى بأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة انتهى. اذبحوا بقرة، وكان الغرض من ذلكم أن هذه البقرة المذبوحة يؤخذ بشيء من أعضائها فتضرب بها ببعض، أي ببعض أجزائها، فترمى بها أو يضرب بها الجثة فستقوم الجثة. هذا المطلوب منكم، اذبحوا بقرة. اعترضوا، كما قلنا القوم ما هؤلاء ما تعلموا على الانصياع وإنما على الجدال. قالوا أتتخذنا هزوا؟ نقول لك جثة ميتة ونريد القاتل، تقول اذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أكون أنا جاهل، حاشا، ما كان هذا من خلق الأنبياء والرسل. فعلموا أن الأمر وحي، وهو وحي من أول وهلة، لكن العناد. وانظر إلى الحكم، الحكم موجود، اذبحوا بقرة، لأنهم خرجوا الآن بضعة خطوات ووجدوا بقرة بجانبه وأخذوها كافية، لأن اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ ونكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق على قاعدة الأصوليين، لكن تعنتوا كما قال ابن عباس وغيره، فلما شددوا شدد الله عليهم، أرادوا صفات هذه البقرة، إذن تريد الصفات خذ الصفات. لا فارض ولا بكر، عوان. لا فارض ولا بكر أي ما يتعلق بسنها، بأنها لا كبيرة ولا صغيرة. عوان أي متوسطة العمر، هذا سنها. كافي؟ لا، لا زالوا. انظروا هم يشددون على أنفسهم، هم يشددون، الأمر واضح، انتهى، هذه صفته، دور ابحثوا واتوها. قال ما لونها؟ أرادوا اللون. قال لونها صفراء فاقع، لونها تسر الناظرين، لونها صفراء أصفر واضح جلي. من رآها أي رأى البقرة سر بمنظرها. فافعلوا ما تؤمرون. لا، لا زال الأمر ملتبس عليهم. هذه الصفات قد نجدها هنا وهنا، ضيق علينا، ولا يزال التضييق عليهم. فأحينها أتى بالصفة الأخيرة بأنها لا ذلول، أي أن هذه البقرة من صفاتها أنها غير مسخرة للخدمة. لن ترونها في المزارع، في الحرث، في سقي الماء، لا، لن تستخدم في هذه الأماكن، بل تجدونها محفوظة في الحظيرة. لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة. مسلمة قال علماء أي مسلمة من العيوب، سليمة من العيوب، لا فيها عين، لا في مشيتها، ولا في خلقتها، ولا في أجزاء بدنها، لا شية فيها. لا شية فيها أي لا هنالك لون يخالف لونها، أي صفراء من أولها إلى آخرها، من أعلاها إلى أسفلها، ما هناك لون أسود أو أبيض يخالف ما عليها من لون، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، مع أنه متى جاء بالحق؟ جاء بالحق منذ أن قالهم اذبحوا بقرة، هذا هو الحق الذي جاء به. لكنهم قوم أهل ماذا؟ أهل تعنت. فبعد ذا طبعا هناك مطولات في هذه القصة لست بصدد الإسهاب فيها، فوجدوها بعد التي واللتي، حتى أنهم ما كادوا أن يتحصلوا عليها وتعبوا في تحصيلها. فلما وجدوها جيء بها، واجتمع الناس من كل حدب وصوب لرؤية هذا المنظر العظيم والآية الباهرة، كيف أن ذبح البقرة سيدلهم على القاتل. فاجتمع الناس، والقاتل كان حاضر لكن يتوارى، يتوارى. فلما ذبحت البقرة أمر الله عز وجل بأن يؤخذ بعضا منها، والله أعلم بهذا البعض، ما هذا العضو؟ الله أعلم. وكما قال ابن كثير رحمه الله بأننا نبهم ما أبهمه القرآن، وما هناك مزيد فائدة إذا علمنا أن هذا العضو من البقرة هو القلب أو اللسان أو الفخذ، ما هناك فائدة. المهم أنه أخذ عضو من البقرة فضرب بها الجثة، فإذا بالجثة تضطرب فتكون حية، فجلس الميت. فسئل من قاتلك؟ فقال فلان ابن فلان. فتم البحث عليه، فجيء به إلى هذا الميت، قالوا أهذا؟ قال نعم. ثم مات، وما مات قد رجع إلى ما كان عليه من الموت. فكانت هذه آية من آيات الله الباهرات. كذلك مما أذكره ومما يذكره العلماء في قضية أو حوادث التيه، قصة وهي تعتبر من أكبر وأعظم القصص التي جرت لموسى عليه السلام، ألا وهي أن موسى بينما كان يعلم بني إسرائيل ويحدثهم بالأخبار والأحكام، انبهر بنو إسرائيل من علم موسى عليه السلام، انبهروا. فقال قائل منهم يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال لا. موسى لما قال لا ما أراد بهذا النفي أن يخرج مخرج الفخر والخيلاء والعجب، لا حاشاه، لكن أجاب بالذي يعلمه. أحد أعلم مني، ما هناك أحد أعلم، لأنه الوحي ينزل عليه، ما هناك أحد سيوازي بعلم الوحي. فقال لا، ما هناك أحد، وما أراد الافتخار حاشاه. فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدي الخضر عنده من العلم ما ليس عندك. فحينها طمع موسى عليه السلام أن يطلب العلم من الخضر. طبعا وعلى القول الصحيح أن الخضر نبي من أنبياء الله، وإن كان من بعض أهل العلم من يرى أنه من الصالحين، لكن دلالته وظواهر الأدلة كما في قوله تعالى وما فعلت عن أمري، خضر قال وما فعلت عن أمري، أي هذا ليس من اجتهادي، إذن دل على أن الوحي تنزل عليه فهو نبي. وعلى قول من يقول بأنه رجل صالح، فلا يظن كذلكم أن الخضر أعلم من موسى، ليس أعلم، فموسى هو الأعلم، لكن الخضر عنده شيء من العلم ما ليس عند موسى، شيء من العلم، شيء في الأسباب والمسببات، لكن في الإيمانيات والعقائد فموسى عليه السلام هو الأعمى، هو الأعلم والأكمل والأفضل، وكيف لا فهو من أولي العزم من الرسل، ما أحد يدانيه. ذهب موسى عليه السلام لملاقاة الخضر، وموعد اللقاء ملتقى البحرين، مجمع البحرين، مجمع البحرين مكان بمعنى مكان الذي تجتمع فيه البحار، بحر وبحر. طبعا حاول العلماء أن يتقصوا هذا المكان أين هو بالتحديد، طبعا الأقوال كثيرة، من كان قد عنده الخريطة يرى يسمع بشيء اسمه خليج السويس، قيل هذا خليج العقبة، قيل هذا، منهم من ذهب إلى مضيق هرمز، ومنهم من قال بأنه باب مندب، باب المندب، هم يبحثون عن أماكن فيها التقاء البحرين فذكروا هذه المواطن. فعلى كل ما عندي تحديد صحيح صريح حتى نجزم به، لكن أقرب الأقوال أن نقول أن موسى ما ابتعد كثيرا، فهو قريب من مصب نهر النيل مثلا مع البحر المتوسط، فهو وجد ذهب إلى مجمع البحرين، مكان يجتمع فيه بحار. فذهب موسى عليه السلام وأخذ معه يوشع بن نون عليه السلام، سيأتي معنا أن يوشع بعد ذلك أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، لكن في أول أمره ما كان نبي، وإنما كان يخدم موسى عليه السلام في أسفاره وفي حله وترحاله. فتحرك موسى عليه السلام مع يوشع إلى هذا المكان، إلى مجمع البحرين، أو أمضي حقبة، أي أن موسى يقول لفتاه أنا سأمشي إلى أن أدرك هذا الرجل، ولو أخذت على هذا المشي أحقاب، ولو عمرا طويلا ودهرا مديدا. انظر إلى النهمة في تحصيل العلم حتى يستفيد عليه السلام مع ما بلغه الله من المنزلة العظيمة، وكان عند الله وجيها، لكن أراد أو أمضي حقبة، أمشي ولن أنكف عن المشي حتى أدرك بغيتي، أطلب العلم عنده. فمشي حتى نزل مكانا أراد أن ينام ويستريح فيه، فنام موسى ويوشع. ففي أثناء النوم استيقظ يوشع فإذا بأمر غريب يحصل، وهو أنه كان معهم مكتل سلة، وهذه السلة كان فيها سمك لهم كان يقتاتون عليه، في أكثر روايات أنه كان مملح، لأن ما ملحوه حتى يكون جاهز للأكل ويأكلونه متى ما أرادوا، وكان هذا السمك المملح في مكتل في سلة. استيقظ يوشع على منظر غريب عجيب، قيل أنهم كانوا في طرف البحر، كأن شيء من الماء أصاب المكتل فإذا بهذه السمكة الميتة تضطرب تتحرك ثم تقفز ثم تشق طريقها إلى البحر تمشي. ويوشع ينظر إلى هذا الأمر الغريب، آية من آيات الله في إحياء الأموات. لكن سبحان الله، مع عظيم هذه الآية نسي يوشع هذه الحادثة تماما، وما أنسانيه إلا الشيطان، نسي. فلما استيقظ واصل المسير، واصل المسير وكأنهما سارا طيلة الليل كما جاء في البخاري، فأكمل بقية ليلتهما استمر. وفي صباح اليوم الثاني أصابهم التعب والنصب، وانظروا سبحان الله، يقول العلماء انظروا موسى مع أنه قطع مسافات طويلة إلى المبتغى وما شعر بالتعب. طبعا هنا هذا المكان الذي فقدوا فيه الحوت، هنا مكان الملتقى، لكن ما تفطنوا لأن يوشع ما أخبر موسى بهذه الأمارة، فمشوا. لما مشوا ومروا على النقطة والهدف الذي أرادوا، سبحان ما جاء التعب على موسى، ما أكمل بقية اليوم حتى أحس بالتعب، فشعر بالجوع وقال ليوشع لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما طلب موسى الأكل والغداء أي الطعام، حينها تذكر يوشع أمر الحوت. والحوت إخواني في الله في اللغة العربية يطلق على السمك بغض النظر عن حجمه، صغيرا كان أو كبيرا، وهذا في عرفنا، وإلى في أعراف بعض الناس يرون أن الحوت على الكبير، لا، وفي اللغة العربية على الصغير والكبير. فذكره يوشع بالحادثة التي صارت، فقال موسى هذا ما نبغي، هذا بغيتنا، هذه أمارة اللقاء للعبد الصالح. فرجع فارتد على آثارهما قصصا، ارتد أي رجع، يعني هذا المكان أمر بقية اليوم. فلما أخبروا أو لما أخبره يوشع بالمكان الذي فقد فيه سمكة أو الحوت، فارتد على آثارهما قصصا. معنى قصصا أي تتبع للآثار، قصيه، قد مر معنا ذلك في أوائل قصة موسى، قصيه أي تتبع الأثر، قصص أي تتبع الأثر. لماذا تتبعون الأثر؟ لأن قلنا أن مشيهم بعد انفراق هذا المحل كان ليلا، الآن لابد أن يرجعوا إلى نفس المحل، فماذا كان عليهم؟ أن ينظروا إلى الآثار، إلى آثار أنفسهم أين مشينا هنا، يتتبعون آثارهم حتى يصلوا، لأن في الليل مضوا، في النهار انبلج الصباح، عرموا، رأوا خطواتهم فتبعوها حتى وصلوا إلى هذا المكان، فوجدوا الخضر عليه السلام. طبعا الحديث في البخاري فيه إطالة يعني في تفاصيل القصة، ولست بسدد تفاصيلها، لكن أحب أن أذكر ما جرى فيها. تعرف الخضر على موسى، وموسى على الخضر، أنت موسى نبي بني إسرائيل، أنت الخضر، علمك الله مما علمك، علمني، أريد أن أطلب العلم، أريد أن أسير معك. فنصحه الخضر عليه السلام بأنك إن سرت لا تسأل، لأنك ستجد مني يعني أشياء لا تجد لها تفسيرا مقبولا عندك، فالزم الصمت إذا أردت أن تمشي. قال هذا بيني وبينك، خلاص هذا اتفاق بيني وبيني، سأمشي معك ولن أسألك عن شيء ولن أعصي لك أمرا. فبدأت الرحلة، رحلة موسى مع الخضر. أول مرحلة وهي أو أول حادثة صارت، وهو أنهم ركبوا في السفينة، وجدوا كانوا على ساحل البحر، لأن كان الكلام كله على البحر، فوجدوا سفينة، وكانت من السفينة فيها أناس يعرفهم الخضر وأحب أن يحسنوا إليه، فكأنهم أركبوه بلا أجرة. لكن في أثناء الطريق استغل الخضر عليه السلام غفلة أهل السفينة فخرقها، اقتلع لوحا لوح كبير أثر على وجه على شكل السفينة شوهها. فهنا استنكر موسى هذا الفعل، تصنع هذا، تصنع هذا يا خضر مع أناس أحسنوا إلينا، أحسنوا إلينا، لقد جئت شيئا إمرا، هذا أمر غريب عجيب. فحينها ذكرهم موسى عليه السلام بالوعد، وأنا قد التزمت عليك أنك تصاحبني ولا تكلمني بشيء، استفهام أو استنكار. فنسي موسى، نسي واعتذر للخضر، مشيا. ثم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وإن كان في هذه القصة من الأسرار والعجائب والفوائد والأحكام الشيء الكثير، لكن لسنا بصدد تتبع ذلك، ولكن حسبنا أن نذكر هذه القصة أنها مما وقع لموسى عليه السلام في زمن التيه، وهو أنه ذهب لصحبة الخضر، فذهب معه في رحلة السفينة، ثم مشيا فوجد غلاما فقتله الخضر. وهنا استعظم موسى عليه السلام هذه المسألة، فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هذا لقد جئت شيئا نكرا، هذا أمر منكر، هذا كله نسكت عليه، أما قتل النفس ما يمكن، أمر عظيم ليس له مبرر. فحينها ذكره الخضر بالاتفاق الذي بينه وبينه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اعذرني، هذا آخذ، وإن تكرر هذا مني اتركني. ثم دخل على قرية استطعم أهلها، أخذ ينادون في أهل القرية، يا أيها الناس أطعمونا، أطعمونا مما أطعمكم الله، ضيفونا. أرادوا الضيافة، أرادوا الإطعام، لكن ما هناك من مجيب، بلدة يغلب عليها الشح والبخل. فذهب إلى مكان فإذا بجدار كاد أن ينهد، فإذا بالخضر عليه السلام يشمر عن ساعد الجد فيبني ذلكم الجدار. ونستغرب موسى عليه السلام، قال يا خضر، أهل القرية عاملون بهذه القساوة والرعونة، وما أحسن إلينا وأنت تحسن إليهم؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا الذي فعلته تستحق عليه أجرة وعليه مال، به نشتري طعاما. فقال خضر حين قال فراق بيني وبينك، هنا وصلت يا موسى إلى الفراق. ثم بدأ الخضر عليه السلام يشرح لموسى حقيقة ما وقع، أما ما يتعلق بالسفينة فكان هذه السفينة لمساكين، لأناس كما يقال عنهم غلابة، لكن المشكلة ليس فيهم، المشكلة فيما سيأتي بعد ذلك، وكان وراءهم بمعنى أمامهم، جاء هذا في بعض القراءات الغير سبعية، وراءهم أمامهم ملك، هناك ملك يأخذ كل سفينة، أي سفينة تقع على ناظريه يأخذها ويترك أهلها بلا شيء. فرأيت أن من المصلحة أن أشوه شيء منها بحيث تبقى لهم، هذه مصلحة. وأما الغلام، أنت ما تدري ما قصة الغلام، هذا الرجل شقي، شقي، إذا كبر سيرهق أهله كفرا ويؤذيهم، بل ربما أدخلهم في الكفر، فلا خير من بقائه، وأن الله عز وجل إن تخلصنا منه سيعوضهم من هو أقرب رحمة، فيه من الرحمة ما ليس في هذا، لهذا تخلصنا منه. وأما الجدار، وما أدراك ما الجدار، فهذه قصته لكان فيه مال، كنز، وهذا الكنز ليتيمين، والعبرة ليس في الأيتام، بل إنما لصلاح أبيهما، أبوهما قد وضع كنزا مالا تحت هذا الجدار، إذا بلغ سيعرفون من الوصية أن لهم مال مخبأ، وأن الجدار رأيته يا موسى كيف هو سينهار، إذا انهد وانهار سيظهر المال، وأنت تعلم من القرية ما علمت، بخل، لو ظفروا بهذا المال سيأخذونه جميعا ويتركون للأيتام شيئا. ولهذا كان من رحمة الله بهم أننا أنا وأنت نسعى في بناء هذا الجدار نقيمه ليس لهم وإنما للأيتام، لأن أبوهما كان صالحا. فلما علم موسى ما علم، حين علم حكمة الله عز وجل. فهذا إخواني في الله بعض ما وقع في حوادث التيه، وغدا إن شاء الله بإذن الله سنواصل الحديث كذلكم بآخر ما وقع لموسى من زيارة ذلكم الرجل الغريب الذي دخل على موسى عليه السلام. وبه نبتدئ درس غد، وهي من أواخر حوادث ليس التيه بل حوادث موسى في التيه. هذا سيأتي معنا بإذن الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.